لعل الله يغني من قليل.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل غارة الكيان الإسرائيلي على غزة، والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استضافة بارجات إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. طهران تدين العدوان الصهيوني على غزة وتدعو لتصنيف الجرائم الإسرائيلية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس رشقة صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في بئر السبع بعد يوم دام شهد مجزرة مروعة اقترفتها قوات الاحتلال في غزة، وأدت لاستشهاد 42 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء. ونفذت قوات الاحتلال عشرة الغارات وعمليات القصف المكثفة على شكل ضربات متزامنة باشتراك عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية، وكان أحدثها تدمير مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غربي غزة. وارتفعت حصيلة العدوان إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا و35 سيدة وأكثر من 1300 جريح. أعلنت كتائب القسام استضافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية، واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستضاف صواريخ المقاومة لإحدى بوارجه بعد دقائق من إعلان كتائب القسام لاستضافها. وكانت كتائب القسام قصفت عسقلان وقاعدة تسريم الجوية ومواقع نتيفوت وتسليم ويفتح وكسوفيم العسكرية في غلاف غزة. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد العدوان الإسرائيلي على القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة. ودعا خطيب زاد المنظمات الدولية والإقليمية إلى تصنيف الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الأولى للعالم الإسلامي، وأن دعم الشعب الفلسطيني من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. نظم حشد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين وقفة في منطقة مارون الرأس جنوب لبنان تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما للمقاومة ضد الاحتلال. وشدد المشاركون على المضي في درب المقاومة لتحرير كامل الأراضي المحتلة. وفي العراق شهدت منطقة سهل نينوى شرقي الموصل تظاهرة حشيدة دعما للشعب الفلسطيني ونصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة. وشاركت في التظاهرة مختلف المكونات من أهالي الموصل وجمع غفير من الشيوخ وعلماء الدين، فيما شهدت العاصمة السورية دمشق وقفة لفصائل المقاومة الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني وضد العدوان الصهيوني ومجازره بحق الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة. تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في أكبر المدن الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي المتصاعد على غزة. شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية ليلة أمس مظاهرات حاشدة أمام القنصلية الإسرائيلية، وطلب المتظاهرون بوقف العدوان والحصار الجائري على قطاع غزة. كما شهدت العاصمة الرومانية بوخارست وقفات تضامنية ضد اعتداءات المستوطنين في القدس والداخل المحتل على المواطنين وممتلكاتهم، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال ومطالبين المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني والتحرك السريع للضغط على الاحتلال. أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي ضرورة تفعيل حرب إعلامية وسياسية على العدو الإسرائيلي، ويتحرك هذا الإعلام لاستنهاض الهمم والشعوب. وقال الحوثي في كلمة ألقاها خلال مسيرة جماهيرية مليونية بالعاصمة اليمنية صنعاء إن العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس وعلى الشعوب العربية والإسلامية الوقوف إلى جانب المقاومة في تصديها لهذه الاعتداءات. وخرجت مسيرة جماهيرية كبرى في مدن صنعاء وصعدة والحديدة نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة ضد العدوان الصهيوني، فيما شهدت بقية المحافظات أيضا مسيرة حاشدة نصرة لفلسطين. انطلقت الحملات الانتخابية للرئاسة السورية وملأت شوارع دمشق بالصور والملصقات الدعائية للمرشحين الثلاثة وعرض مقتطفات من برامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمستقبل البلاد. للمزيد من التفاصيل حول الانتخابات السورية وانطلاق الحملة الانتخابية للرئاسة السورية نستمع إلى التقرير التالي.
العد العكسي للانتخابات الرئاسية في سوريا بدأ، حيث كشف المرشحون الثلاثة للرئاسة عشية البدء بالحملات الانتخابية عن برامجهم.
من خلال ما نراه الآن من شعارات مرفوعة للمرشحين وهذه الصور واللافتات التي بدأت فعليا هو حراك ديمقراطي حقيقي في سوريا، وهو مدلول على أن سوريا ماضية في مسألة الإصلاحات السياسية تماما كما هي ماضية في مسألة مكافحة الإرهاب وأيضا الوصول إلى آخر نقطة للسيطرة على الأراضي التي احتلت سواء من قبل القوات التركية أم حتى من بعض الميليشيات الإرهابية.
شوارع دمشق ملئت بملصقات دعائية للمرشحين مع مقتطفات من برامجهم الانتخابية، كما بدأت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي بعرض مقاطع ترويجية للمرشحين الثلاثة وبرامجهم الانتخابية وتصوراتهم لمستقبل سوريا.
هو كل شيء، إن كان الإعلام الإلكتروني ولا الإعلام التلفزيوني، فأكيد إله تأثير وإله وقع خاص على أي مواطن، يعني صار بياخد الكبير الصغير اللي بيفهم، يعني حتى الإلكتروني بياخد التراكيب البسيطة، فممكن كل واحد يشرح الحملة الانتخابية اللي إله المشروع الانتخابي تبعه بطريقة الكل يفهمها.
أكيد نحن عم نتابع الحملات الانتخابية، عم نشوفها باستمرار، عم نشوف كل مرشح شو بده يقدم حتى نمارس حقنا الدستوري ونشارك بالانتخابات.
الانتخابات الرئاسية السورية ستجري على مرحلتين، الأولى سيصوت السوريون في الخارج يوم الخميس المقبل، ثم سيصوت السوريون في الداخل في 26 من الشهر الجاري، مع توقعات بمشاركة واسعة في هذه الانتخابات. الحملات الانتخابية للرئاسة السورية حملت العديد من الرسائل للمواطن السوري وللخارج، وركزت على مواجهة الإرهاب ووحدة الأراضي السورية.
دعا المرجع الديني البحريني آيت الله الشيخ عيسى قاسم الأنظمة التي أقدمت على التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى الرجوع عن الخطأ والعودة إلى صفوف الأمة. وخطب آيت الله قاسم في تغريدة له على تويتر الأنظمة المطبعة بالقول: إنكم للأمة أحوج منها إليكم، وتستطيع الأمة أن تتجاوزكم لكنكم لا تستطيعون تجاوزها، فينبغي لكم أن ترجعوا إلى أحضان الأمة. وكان آيت الله الشيخ عيسى قاسم قد أصدر بيانا حول العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، معتبرا أن المعركة الأخيرة هي معركة الصهاينة مع الأمة العربية والإسلامية. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. تواصل غارة الكيان الإسرائيلي على غزة، والمقاومة ترد برشقات صاروخية على مدن الاحتلال ومستوطناته. كتائب القسام تعلن استهداف بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بالصواريخ. طهران تدين العدوان الصهيوني على غزة وتدعو لتصنيف الجرائم الإسرائيلية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني Arabic Radio newsarabia.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صدى المغرب العربي. موضوع حلقة اليوم: المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. أحبتي الكرام، للتواصل معنا في برنامج صدى المغرب العربي عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 وكذلك 22-01-38-48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 009839878405. كونوا معنا. سيداتي أنساتي سادتي، في أجواء تضامنية عبر الشعب المغربي عن تضامنه ودعمه للمقاومة الفلسطينية في غزة وفي القدس، حيث أعلن المغاربة عن دعمهم للقدس وهبة باب العمود بتنظيم موائد إفطار تحت عنوان أنا مغربي وإفطاري مقدسي. أما في العيد فقد قام المغاربة بحملة تبرعات للشعب الفلسطيني، وجاء هذا النشاط استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الداعي إلى جعل إفطار يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لحظة تضامنية مع المرابطين في القدس وعائلات حي الشيخ جراح. وشاركت الأسر المغربية صور موائدها على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج أنا مغربي إفطاري مقدسي، وهو الحدث الذي انتشر على نطاق واسع في تعبير عن تفاعل المغاربة من مختلف المدن والقرى مع أحداث القدس والأقصى. وطالب المشاركون في حملة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التي سبق أن دعت إلى الاحتجاج نصرة لعائلات حي الشيخ جراح بإنقاذ هذا الحي وعدم السماح بتهويده، كما نددوا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه. وأكد نشطاء المغاربة رفضهم تطويع دولة المغرب مع الاحتلال الصهيوني، محمليه أيضا مسؤولية ما يحصل في فلسطين والقدس من انتهاك لحقوق الفلسطينيين وسرقة لأراضيهم واعتداء على مقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة. وفي تصريحه للمركز الفلسطيني للإعلام أشار محمد الرياحي عضو المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أن إفطار هذه السنة قد تميز بمشاركة مكثفة من طرف الأسر المغربية في أكثر من 20 مدينة مغربية، نظرا لتزامنه مع هبة المقدسيين ودعوات العصابات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى يوم 28 من رمضان المبارك، وما يشكله الأمر من تحد واستهتار بمشاعر المسلمين. وأضاف أن الشعوب العربية ومنها الشعب المغربي سيظل واقفا إلى جانب الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال الهمجي، رافضا المواقف العربية الرسمية المتخاذلة والسياسات الدولية المتواطئة والمنحازة للمحتل.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد أيها الأحبة في لقائكم هذا من برنامج صدى المغرب العربي، والذي نتحاور ونتحدث فيه عن المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. ويسعدني الآن أعزائي الكرام باسمكم أن أرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. بداية دكتورة سهام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام، تحياتي لكم وتحية لكل فريق البرنامج.
أهلا وسهلا، ويسعدني اللقاء بك دكتورة سهام. وطبعا نتحدث عن موضوع المغاربة وتضامن مع القدس وغزة. يعني بداية، ما هي تداعيات الاعتداءات والمجازر الصهيونية على الموقف الشعبي في المغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما يحصل هذه الأيام في فلسطين هو في الحقيقة مشهدية مهمة جدا. يعني هذه المشهدية بالرغم من كل يعني التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة في هذه الأيام، إلا أنها استطاعت أن تخلق نوع من الاستنهاض لشارع العربي بشكل عام، وطبعا الشارع المغربي هو جزء من هذا الشارع العربي.
نعم.
هناك حالة من الاستنهاض تحصل الآن ومرتبطة في الحقيقة بحركة وعي، أعتقد أنها أصبحت الآن ظاهرة للعيان في هذه المشهدية، في كل التفاعل الذي رأيناه على امتداد دول المنطقة ودول المغرب العربي. هناك حالة من الوعي، ربما رجعت الثقة بشكل أو بآخر بأن هناك إمكانية لزوال هذا الكيان الغاصب. يعني ما تقدمه المقاومة الفلسطينية اليوم هو في الحقيقة مشهدية جديدة مغايرة، خلقت معادلة ردع جديدة في المنطقة في الصراع مع الكيان الغاصب. أعتقد أنها نسفت كل مشاريع التطبيع ومشاريع الخذلان والاستسلام، وأعتقد أننا سنكون متفائلين أكثر لنقول بأنها قادرة على تحريك هذا الوعي داخل هذه الشعوب التي هي في الحقيقة متعطشة لمثل هكذا مشهدية منذ فترة طويلة. ما يحصل في الشارع المغربي اليوم أن هناك في الحقيقة تحركات حقيقية، يعني نحن شهدناها منذ في الحقيقة منذ بداية مشروع التطبيع المغربي وإعلان المغرب التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني وما حصل من تداعيات سياسية لهذا الموضوع. رأينا أن كان هناك حالة انقسام في الحقيقة داخلي بين طبعا من يؤيدون، وهم في الحقيقة يتبين لنا يوم بعد يوم أنهم ليس كثيرون، يعني أن حتى وزنهم أو يعني قدرتهم التأثيرية محدودة جدا. هناك وعي الآن لدى هذه الشعوب بأن المسألة ليست مسألة علاقات اقتصادية أو سياسية أو مصالح مشتركة مع كيان نعترف به على أنه دولة، وإنما هناك قضية هي تجمع الأمة في كل الحالات بالرغم الخلافات وبالرغم المشاكل والأزمات، وهي القضية الفلسطينية. ما حصل في الشارع المغربي أكد حقيقة هذه المقولة.
طيب دكتورة، يعني بعد انطلاق انتفاضة صواريخ من غزة صمود وتحويل كيان الاحتلال الصهيوني إلى جحيم لا يطاق، انفجر الشعب المغربي غضبا وخرجت تظاهرات تندد بالعدوان الصهيوني على القدس وغزة، كما تندد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وتدعو إلى الخروج من التطبيع والعودة إلى جانب الحق الفلسطيني المشروع، فيما أعلن المغاربة أيضا عن استعدادهم للالتحاق بصفوف المقاومة الفلسطينية في غزة والقدس. يعني لماذا زعمت حكومة المغرب وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وما هي أسباب هذا البيان الأخير؟
طبعا الحكومة الآن هي في إحراج كبير، يعني هناك إحراج في الحقيقة هو لا يقتصر فقط على الحكومة المغربية، كل الأنظمة العربية التي طبعت وسارعت إلى التطبيع مع هذا الكيان والاعتراف به وإمضاء اتفاقيات معه في الحقيقة هي اليوم تجد نفسها في موقف محرج. يعني حتى الكيان الغاصب، نحن نتابع إعلام الكيان الغاصب منذ بداية الملحمة إلى حد الآن، هناك الكثير داخل هذا الكيان، هناك أصوات كثيرة داخل هذا الكيان تلقي باللوم على دول الخليج مثلا أنها لم تتحرك لتساعدها على يعني بالضغط على المقاومة الفلسطينية لوقف الصواريخ والضربات الصاروخية. المسألة الآن أن هذه الحكومات للأسف هذه الحكومات هي منعزلة تماما عن شعوبها، هذه الحكومات لم تستفتي حتى شعوبها عندما اختارت هذا المسار التطبيعي، لأنها تدرك تماما أن هذه الشعوب لن تقبل بالمساومة على القضية الفلسطينية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمسألة القدس. حساسية القدس وقيمتها ومكانتها لدى الشعوب العربية هي تفوق كل المصالح وكل المصالح الضيقة التي يحاول عرابو السياسة في المغرب التسويق لها. يعني هناك الكثيرين من السياسيين في المغرب سوقوا للتطبيع على أنه يخدم المصلحة الوطنية ويساعد المغرب على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وأن هناك استثمارات وأن هناك أموال كثيرة ستدخل إلى المؤسسات والبنوك المغربية وأن هناك انفتاح إلى آخره، ولكن لب القضية أساس القضية وهو قضية القدس. وبالمناسبة نحن نعرف أن المغرب هي ترأس لجنة القدس، يعني وبالتالي فالمسؤولية مضاعفة وحالة الإحراج مضاعفة. كيف لدولة تعترف بكيان غاصب هو اليوم يرتكب مجازر في كل لحظة يشاهدها القاسي والداني على شاشات التلفزيون وعلى وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت هي التي يعني من المفترض أنها تتحمل مسؤولية الدفاع عن القدس وعن المقدسات لا تتحرك في هذا الإطار؟ طبعا هذا البيان جاء في الوقت الضائع، يعني هو بيان ضعيف جدا لا تأثير له، ورأينا حتى ردود الأفعال في الشارع يعني كانت رافضة تماما لهذا البيان، يعني تطالب وتضغط الآن على البرلمان وعلى الأحزاب والتيارات السياسية داخل الأحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية المغربي الذي كان هو للأسف عراب اتفاق التطبيع. هناك ضغط كبير الآن حتى من بعض قواعد هذا التيار الإسلامي بضرورة التراجع عن هذه السياسة وضرورة قطع كل علاقة مع الكيان الغاصب، لأن المقدسات في الحقيقة المفترض أنه لا يجب أن يكون هناك مساومة عليها ولا يجب أن يكون هناك سكوت وصمت أمام ما يحصل الآن من مجازر وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني في غزة.
طيب دكتورة، يعني كيف تعاطى الآن الشعب المغربي مع أحداث حي الشيخ جراح في القدس الشريف؟
طبعا أول بداية القضية في حي الشيخ جراح لابد من الإشارة أنه حصل هناك نوع من التلاعب في حقيقة ما يحصل في القدس، حقيقة المشروع في الحقيقة الاستيطاني، مشروع تهويد القدس وقضم كل الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى واستعدادا لهدم المسجد الأقصى، ونحن نعرف مشروع بناء الهيكل الذي يعمل المتطرفون الصهاينة اليوم على إنشائه. كان هناك نوع من التعتيم، محاولة من إن صح التعبير من استغباء الرأي العام المغربي بأن القضية هي مجرد قضية يعني قانونية، يعني بين متساكنين أخرجوا من ديارهم بحكم محكمة وهم يرضخون لقانون هذا الكيان، وبالتالي هم يعتبرون شبه مواطنين داخل هذا الكيان، ولأن المسألة لا تتعدى مجرد خلاف قانوني يعني هناك إمكانية لحله في يوم من الأيام. ولكن صمود المرابطين في داخل المسجد الأقصى وما حصل من انتفاضة حقيقية وصراخ داخل المسجد الأقصى هو الذي رفع الصوت وهو الذي نبه كل الشعوب بأن القضية ليست قضية بيت أو بيتين أو حي داخل أسوار القدس، وإنما أن المشروع أكبر من ذلك، المشروع يشكل خطر حقيقي على مقدسات المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو مشروع يريد من خلاله طرد كل الفلسطينيين حتى فلسطيني 48 الذين بقيوا في بيوتهم وصمدوا كل هذه السنوات، وأن القضية هي أكبر من ذلك. هناك في الحقيقة ارتدادة حتى في الإعلام المغربي الآن، العالم الآن لا يتابع الإعلام المغربي الرسمي، الكل الآن يركز على وسائل التواصل على الفضاء المفتوح لاستقاء المعلومات، وبالتالي ليس هناك إمكانية لإخفاء المعلومة ولمغالطة الناس وقت طويل، يعني العالم كل الناس قادرون اليوم على معرفة الحقائق ومتابعة ما يحصل بشكل مباشر.
طيب دكتورة سهام، أرجو أن تبقي معنا وتذهبي بعيدا، فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معك إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى برنامجكم صدى المغرب العربي مع الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية. أعود إليك دكتورة سهام، يعني كما تعلمين تطورات في فلسطين والقدس وغزة ضغطت بقوة على الشارع المغربي ودفعت السلطات للتعاطي ولو شكليا مع واقع الغضب الشعبي في محاولة الامتصاص احتقان الشارع المغربي المتفجر، حيث زعم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها وفي مرتبة القضية الوطنية. طبعا جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة أثر اتصال هاتفي تلقاه العثماني من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. يعني دكتورة، إلى أين تتجه أحداث المقاومة في غزة وما هو صداها على موقف الشعب المغربي؟
طبعا الشق الأول من سؤالكم فيما يتعلق إلى أين تتجه الأحداث الآن، أعتقد أن المشهدية الآن استطاعت أن تخلق معادلة جديدة في الصراع مع الكيان الصهيوني، ولهذا نرى أن كل الذين ركبوا في مسار التطبيع الآن هم في موقف صعب جدا، يعني هم لا يستطيعون أن يتراجعوا بسهولة عن هذه الخطوات التي قاموا بها، ولكن في نفس الوقت لا يستطيعون أن يتغاضوا عن الضغوط التي تمارسها القواعد الشعبية، بداية تحديدا إن تحدثنا عن حزب العدالة والتنمية المغربي، نحن نعرف أن هذا الحزب هو حزب إسلامي وهو ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، وحركة حماس هي أيضا تنتمي لهذا التيار بشكل أو بآخر، وبالتالي هناك إحراج مزدوج، يعني أن يجد هذا الحزب نفسه في موقف العراب لمشروع التطبيع في دول المغرب العربي، وفي نفس الوقت هو يعني تحت ضغط قواعده التي نزلت إلى الشوارع وضغطت على النواب هذا الحزب ورئيس الحكومة لاتخاذ موقف جدي وواضح تجاه القضية، يعني المسألة تخطت كل المصالح التي كانت يخطط لها عربو التطبيع في المغرب، الآن أصبحت المسألة مسألة خطيرة تهدد حتى كيانهم السياسي كممثلين داخل البرلمان، يعني ربما في الانتخابات القادمة في المغرب إن قد يكون لها تداعيات كثيرة على مستقبل هذا التيار، مستقبله السياسي ووجوده ومشاركته في الحياة السياسية مستقبلا. بالنسبة لما حققته المقاومة، أعتقد أن ما تحقق إلى حد الآن هناك نتائج استراتيجية مهمة، وربما بسردها الآن بسرعة نستطيع أن نفهم لماذا نرى هكذا تراجع وهكذا موقف من حزب العدالة والتنمية في المغرب، لأننا نتحدث عن المغرب تحديدا. أعتقد أن المعركة انتقلت المعركة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني. الآن ما نراه أن هناك مشهدية جديدة، يعني انتقلت المعركة إلى عمق الكيان الصهيوني، وهذا لم يحصل في تاريخ الصراع مع الإسرائيلي. يعني الآن أصبحنا نرى معادلة جديدة، هناك صواريخ تطلق من غزة بالرغم من كل الآلة العسكرية الإجرامية وما تقوم به الآن من مجازر. طبعا بنك أهدافها معروف دائما، الكيان الصهيوني بنك أهدافه معروف دائما، هو ينتقم دائما من المدنيين العزل الأبرياء من الأطفال والنساء، لأنه لا يستطيع أن يحقق أي انتصار بمفهومه. الآن هناك تقريبا شبه إعلان عن فشل عسكري في هذه المعركة. الصواريخ التي تستهدف تل أبيب وتستهدف اللد وتستهدف عسقلان وتستهدف مواقع حيوية ومراكز حيوية داخل الكيان الصهيوني حققت حقيقة معادلة جديدة، هي لا تستهدف الكيان فقط ولكن من ورائه تستهدف كل مشروع التطبيع الذي أمضاه هؤلاء المطبعون على حساب الشعوب وعلى حساب القضية وعلى حساب القضية الفلسطينية. نرى أن صفقة القرن قبرت نهائيا، سقطت بشكل نهائي. حتى مشروع التطبيع العربي أعتقد أنه انتهى بهذه الصواريخ التي نراها يوميا وفي كل لحظة تدك الآن بيوت المستوطنين ومراكزهم العسكرية والأمنية. المسألة الآن في المغرب أن هناك محاولة ربما، ولكن أعتقد أنها محاولة ضعيفة جدا ولا وتأثيرها يعني محدود جدا. حالة إرباك الآن داخل المجمع السياسي إن صح التعبير، سواء كان في رئاسة الحكومة أو داخل البرلمان، لأن التيار الإسلامي لديه أغلبية داخل البرلمان المغربي وهو الذي شكل الحكومة على هذا الأساس، هو يتحمل الآن مسؤولية كبيرة، سيتحمل تداعيات ونتائج هذا الوضع عاجلا أم آجلا. يعني الشعب المغربي بنزوله إلى الشارع وبضغط الضغط الذي يقوم به الآن يوميا، هناك مظاهرات وهناك وقفات احتجاجية وهناك مطالبات من نشطاء ومن جمعيات ومن تيارات يسارية وعلمانية وتقدمية وديمقراطية إلى آخره، ومن ناس عاديين. طبعا المسألة الآن ليست مسألة صراع بين حركة حماس أو والكيان الصهيوني، المسألة الآن هي مسألة مقاومة. هذه المقاومة حققت وهي جزء من قوى محور الآن بات منتشر على مستوى المنطقة، تحقق الآن نتائج استراتيجية هامة سيكون لها وقع كبير جدا. ليس فقط على مستقبل الكيان الصهيوني الذي نحن نراه ونؤمن طبعا بهذه المقولة منذ زمن بأننا نراه إلى زوال قريب، ولكن أيضا حتى كل الذين دخلوا في مسار التطبيع وطبعوا وفتحوا المجال لهذا الكيان لكي يدخل ويخترق بلدانهم ومجتمعاتهم وفكرهم. هناك حركة وعي الآن تواجه هذا المسار، وأعتقد أنه سيسقط كما سقطت كل المشاريع التي تبنتها القوى المطبعة قبله.
طبعا دكتورة سهام، المغاربة استنكروا التطبيع من بعض الأنظمة العربية و طالبوا بعدم الاستجابة للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة. في الختام أشكر لك هذه الإيضاحات وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله دكتور سهام عزوز الخبيرة في الشؤون المغربية، وحتى الملتقى. السلام عليكم.
شكرا.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في برنامجكم فضل المغرب العربي، وجاء دوركم الآن. رسائل كثيرة على الواتساب، ونأخذ الرسالة الأولى من صبحي عبد الحميد يقول فيها:
تحية لكم جميعا وكل عام وأنتم بخير. هذا جيد من الشعب المغربي والشعوب التي تحركت ضد الصهاينة، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئا في الداخل الإسرائيلي إلا إذا تحركت الجيوش العربية وقادتها.
شكرا لك أخ صبحي عبد الحميد على هذه المداخلة. ومعي الآن رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، ونستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. لبرنامج صدى المغرب العربي، رغم أن النظام المغربي على علاقة وتطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن الشعب المغربي الحر خرج نصرة وتضامنا مع قضية القدس وغزة الصمود. خرجت الجماهير المغربية رغما عن النظام الذي أرسل عساكره لمضايقة الجماهير والحيلولة دون إحراق العلم الإسرائيلي. أما في تونس والجزائر فإن الخروج الشعبي والجماهيري كان مشرفا وكبيرا، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك أبو محمد مهدي على مشاركتكم معنا. ومعاي أيضا أبو حزام من اليمن يقول في رسالته: عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. بدون أدنى شك أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المغربي لا يمكن أن يقبلوا بأن يدنس اليهود المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ولذلك نراهن على الله وعلى وعي أبناء الأمة وليس على الحكام والأنظمة الخانعة والخائنة والعميلة. ولذلك نرى أن آل سعود وآل زايد وغيرهم من العرب عدوهم هو أنصار الله وإيران وحزب الله وسوريا والحشد الشعبي في العراق وحركة حماس والجهاد في فلسطين المحتلة. نفس النظرة العدائية التي يتبناها وينتهجها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأغلبية من أبناء اليمن. شكرا لأبو حزام من اليمن. والأخت أم علي من البحرين تقول: مما نرى ونسمع أن هناك تفاعل حقيقي في بلاد المغرب العربي ومناصرة، ولكن كما تعرفون الحكومات من في جهة والشعوب في جهة أخرى، وبما أن إيران قامت بدورها على أكمل وجه فأقل شيء يفعلونه تأييد نصرة قضية فلسطين والتظاهر لرد الاحتلال. إذا كانت إيران لوحدها تصنع مصنعاته في إسرائيل، فما بالك لو اجتمع العرب والعجم على تحرير فلسطين. نعم، شكرا لأم علي من البحرين. ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى المغرب العربي، وتناولنا فيه موضوع المغاربة والتضامن مع القدس وغزة. حتى الملتقى، السلام عليكم.
في وجهي تلالى في نور الله. وجهك تنال في نور الله في هدى الله الله في مفهوم الجمال إتقان واعتدال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية، بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة تقبلوها منا، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، حيث سنعيش لدقائق في عالم الرواية عبر مراجعة إحدى الروايات التي كتبت في زمن الحرب. كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، ثريا في غيبوبة رواية للكاتب إسماعيل فسيح، يسرد أحداثها بلسان إحدى الشخصيات. تبرز الرواية أحوال إيران إبان الأسابيع الأولى للحرب المفروضة، وتبين بعض حقائق هذا الحرب على إيران، وتشرح في نفس الوقت ما يعانيه المهاجرون الإيرانيون من مشاكل في باريس وانفصالهم الفكري والوجداني عن أمتهم. بطل الرواية هو جلال آريان الذي يسافر من إيران إلى فرنسا في زمن الحرب في وطنه ليلتحق بابنة أخته التي تصاب بغيبوبة إثر حادث اصطدام، وهي راقدة في مستشفى بباريس. يخطو جلال خطواته إلى عالم منفصل تماما عن المشاكل والأحداث في وطنه بسبب الحرب، حيث يعيش الناس في باريس جوا هادئا من دون أي اضطراب، ويسيرون في شوارع خالية من المر. يظهر في رواية إسماعيل فسيح شيئان متضادان: الأول التضاد والتباين بين جلال آريان والجيل الضال أو المهاجرين المرفهين الذين يتأوهون بآهة الغربة، والثاني هو التضاد بين التنوعات والهدوء والعشق والمحبة السائدة في جو باريس. وقد انقسم الأدباء والمثقفون في نظرتهم إلى الآخر بمعنى العام إلى قسمين: قسم منهم صار مقلدا للتيارات الغربية، وهو ما نراه في التيارات الفكرية التي تهدد أسس أدبنا وتزلزل قيمه، وقسم آخر وقف ضد التيارات الغربية، وهذا أيضا نتيجة انبهاره بالآخر. وفي بعض الأحيان يهرب الأديب بخياله إلى الغرب، وقد تتبع صورة الآخر في تناقض حضاري أو سياسي بين الأمة التي ينتمي إليها الأديب وأمة أو أمم أجنبية. وهذا البحث يمهد الأرضية لدراسة الآخر في رواية ثريا في غيبوبة، ومن ثم الوصول إلى موقف الراوي وهو يمثل الذات الإيرانية تجاه هذا الأجنبي الآخر، ويرسم الراوي صورة فرنسا لدى بعض مثقفي إيران الذين كانوا ملتزمين بالثورة والجمهورية الإسلامية، ويتجلى نموذج هذه الجماعة في قاسم يعزاني وهو طالب في قسم الكيمياء في مرحلة الدكتوراه بجامعة باريس. ويتحدث يعزاني في حوار مع آريان عن الفرق بين التطور العلمي والفساد، ويرفض ما في فرنسا ويقول: إن الإسلام لا يخالف العلم، وإنما لا يخالف غير الفساد والفحشاء، ونحن سوف نظل نقاتل حتى يتوارى الكفر من العالم. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من المكتبة الإيرانية. رواية ثريا في غيبوبة للكاتب الروائي إسماعيل فاسيه. مستمعينا الأعزاء، تعد دراسة صورة الآخر سلوكا ثقافيا لتعزيز إرادة الأنا وتعميم خصوصيته في نسيج ثقافي عالمي مقابل ادعاءات حتمية العولمة التي تشكل إرادة اختراق الآخر وسلبه خصوصيته. وتقدم رواية ثريا في غيبوبة للكاتب إسماعيل فاسيه الرؤية التي ترى أن جذور المشاكل في الذات والأنا، وهذه الذات هي الشيطان الداخلي وهو موجود في باطن كل شخص ولا يدمر إلا بواسطة الشخص نفسه. وقد رسم فاسيه في روايته هذه صورة إيران والإيرانيين، وفي الوقت نفسه تطرق إلى الظروف السائدة في هذا البلد وقام بمقارنتها بالظروف السائدة في فرنسا، واستخدم الكاتب أسماء رمزية لأبطال الرواية ولاسيما النساء، ونذكر منها ثريا التي ترمز لإيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولذلك أسبغ الكاتب عليها صفات النقاء والطهارة والفداء. وهناك أيضا فرنجيس أخت الراوي التي كانت رمزا لإيران الأم، وهي إيران الأرض الطيبة التي من فكت يجري عليها مر الأحداث فلا تتغير، هذه الأم المقاومة لمكاره الأيام والمحافظة على التقاليد القديمة. وأما أبناء هذه الأم فقد آثروا البقاء على أرضهم، فهم مع اختلاف أعراقهم بلغ حبهم لأرضهم حدا بحيث تمسكوا بها بأظفارهم. ويقدم الكاتب شخصيتي هيكمات وبارسيبور، وهما كاتبان إيرانيان يهتمان بالموضوعات التافهة حيث يجتمعان مع أصدقائهما في مقهى بباريس، فهم عيون الحضارة الإيرانية في الخارج، هذه الحضارة المهاجرة المثابرة التي تشكو الغربة والاغتراب. مقابل هيكمات وبارسيبور وأمثالهما هناك شخصيات إيرانية تسكن جنوب إيران في مدينة آبادان مثل مطرود وإدريس، اللذين يرفضان ترك ديارهما ويؤثران الشهادة على النجاة أذلاء. وتطالعنا المقارنة بين هاتين الفئتين من الذات العليا والآخر الداخلي منذ الصفحات الأولى للرواية حتى نهايتها، كما نلحظ ذلك في قول الكاتب: وأتحدث مع السيمين عن ميشيغان، وإدريس بن مطرود كان له حب واحد هو أن يقبل بين المتطوعين ويلحق بصفوف محبي الحسين ويعجل إلى لقاء الله. وأما صورة الأنا التي رسمها الراوي فهي إيجابية ومظلومة في حد ما، لكن هذه الصورة نفسها من وجهة نظر المثقفين المهاجرين إلى خارج البلد، وهم الذين أصيبوا بخيبة أمل وبالتقهقر، هي صورة بلد متخلف وضعيف، وفي رأيهم فإن الوصول إلى ما حققه الغرب واستحالة الذات أمر بعيد أو مستحيل، كما يعلن ذلك أحدهم على لسان من يشاركونه في الرأي: إننا في الأصل جميعا نعيش على نحو تلقائي، كلنا جميعا أشقياء ونسخر من أنفسنا، أي تمدن وفن لنا، لا بد أن نحتسي المرق ونجلس عنوة في زاوية، ننام ونموت. وبذلك يقدم الكاتب إسماعيل فاسيه في روايته ثريا في غيبوبة صورة إيجابية ومشرقة للذات الإيرانية مقابل الآخر الداخلي والآخر الخارجي، اللذين أضفى عليهما صورة مشوهة ومظلمة. وتحمل الرواية بعد ذلك صورة سلبية لأمريكا، فقد جاء الحديث عن البطلة السوداء الأمريكية ليرسم موقف الراوي السلبي من هذا الآخر، وتبرز صورة أمريكا في الرواية ممثلة الاستعمار الجديد وخليفة إنجلترا كما يقول الكاتب. الممارسات التي كانت الإمبريالية الإنجليزية تقوم بها أوائل هذا القرن وقت سيطرتها وإمبراطوريتها تقوم بها الإمبريالية الأمريكية، وعاد الاستعمار يفرض نفسه على البلاد. قامت إنجلترا بهذه الممارسات سنوات طوالة ثم أفاقت، ثم فعلت أمريكا الأسلوب نفسه بعد ذلك بفترات ربع قرن أو أكثر بقليل، أي أن أمريكا تبحث عن جماعة صغيرة من الهيئات الحاكمة وعن طرقهم مثل كابوكي ومثل الشاه ومثل سوموزا، تنفذ مخططاتها وتغرق الشعوب بالمآسي. وفي الرواية هناك إشارات إلى الذات الناظرة وسماتها ونقدها من خلال تسليط الضوء على السمات السلبية للشخصيات التي تروي عنها، فهي عاجزة عن إثبات هويتها والدفاع عن نفسها. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وحتى نلتقيكم عند المزيد تقبلوا منا أطيب الأمان وإلى اللقاء.
والدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب. فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء، نصروا